الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من شرعية الصلاة في النعال لإمامنا وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال الحديث العاشر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا العطاف قال حدثني مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخا أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فجلس في فيء الأحمر، واجتمع إليه ناس، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقي فشرب، وأنا عن يمينه، وأنا أحدث القوم، فناولني فشربت، وحفظت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بنا يومئذ الصلاة وعليه نعلاه لم ينزعهما. الشاهد من الحديث ذكر النعلين، كما ترى بعض الأحاديث فيها كلام لكنها في الباب. قال الحديث أخرجه أيضا وأخرجه الطحاوي وذكر بين مجمع بن يعقوب والصحابي محمد بن إسماعيل، وسمى الصحابي عبد الله بن أبي حبيبة وابن سعد. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وسماه عبد الله بن أبي حبيبة في رواية أخرى، وكذا رواه الطبراني في الكبير ورجال وأحمد موثوقون. الحديث الحادي عشر: قال البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يبالي أي ذلك كان. الحديث قال الهيثم في مجموع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، إلا أن في المجمع بدل وينصرف عن يمينه إلى آخره وينفتل، وبمعنى ينفتل أو ينصرف. الشاهد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا، وهذا يدل على أن الانتعال سنة وليس بواجب. الحديث الثاني عشر: قال الطحاوي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فرأيناه يصلي وعليه نعلان مقابلتان، وفي نسخة متقابلتان. الحديث في سندي الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، كان فيه تيه، يقولون كان فيه تيه تعالي وترفع. لكن قال الهيثم مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، فلينظر هل له طريق أخرى أم صرح الحجاج بالتحديث أم تساهل الحافظ الهيثمي رحمه الله. وفي الحاشية: الحديث في المعجم الأوسط للطبراني من زوائد المعجمين، وسقط من إسناد حجاج بن أرطأة، فلعل الهيثمي لأجل ذلك حكم عليه بما علمته، الله أعلم. الحديث الثالث عشر: قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن شيخ منهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وأشار إلى المقام، أي عند مقام الكعبة. الحديث الرابع عشر: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يعني لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لدل على مشروعية الصلاة في النعال، إذا أن فيها مخالفة اليهود، وكذلك ظاهره يدل على الوجوب، إلا أن الوجوب قد صرف بأحاديث تقدمت. الحديث رواه ابن حبان كما في موارد الظمآن، وفيه زيادة النصارى والبيهقي والحاكم، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. قال الحافظ العراقي: إن سنده حسن كما في فضل القدير، وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. الحديث الخامس عشر: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال وأنبانا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري عن تمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس، فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو أدى. الحديث قال الحاكم صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. قال الحافظ الهيثم بمجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار. هنا فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أن كثير من المحققين يقولون: وأقره الذهبي فيما لم يأتي كلام على الحديث في على المستدرك الحاكم، وهذا من الخطأ، فإن الذهبي إنما استدرك بعض الأحاديث، أي ماذا، عمل تلخيص على بعض الأحاديث لا على كلها. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: يقال سكت عليه عنه الذهبي ولا يقال أقره الذهبي. قال الحديث 16: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، قال حدثنا المقدام بن داود عن تليد الرعيني، قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. الجنابة يجب أن يخلعهما حتى يغتسل، إلا إذا اغتسل فيهما ولم يكن فيهما ما يؤدي إلى الضرر. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وعبد الغفار بن داود الثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة، عن حماد انتهى. الحديث أخرجه البيهقي وذكر لعبد الغفار متابعا، وهو أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنة. والحديث شاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال الحافظ البيهقي: قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى. قال البيهقي رحمه الله: وقد تابعه في الحديث المسند عبد الغفار بن داود الحراني، وليس عند أهل المصرة، عن حماد وليس بمشهور، والله أعلم. انتهى. هذا وقد تركت جملة من الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال من مجمع الزوائد ومصنف عبد الرزاق وغيرهما لما فيهما من الكلام على أن بعضها يصلح في الشواهد والمتابعات. كما يقال مريد الحق يكفيه دليل واحد، والمعاند لا يكفيها ألف دليل. فالشيخ مقبل رحمه الله جمع هذه الأحاديث كالإشارة إلى شرعية الصلاة في النعال، وإلى استحباب ذلك، وإلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله له الهداية أخذ بها، من أراد المكابرة سيأتي بشبه، كما سيأتي معنا في آخر رسالة، يأتي بشبه يرد بها هذه الشعيرة العظيمة. قال: ولا سيما وقد صرح الطحاوي في معاني الآثار. الطحاوي له كتاب شرح مشكل الآثار، وله كتاب شرح معاني الآثار. فشرح معاني الآثار يعني كتاب مليء بالآثار عن الصحابة وغيرهم في باب العبادة. ومشكل الآثار الأحاديث التي ظاهرها التعارض، يجمع بينها مثل مختلف الحديث. قال: أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة. فقال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر عنه من صلاته في نعليه، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما النجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الصلاة في النعال انتهى. والعلماء رحمه الله تعالى لا يشترطون في المتواتر أن تكون كل طريق صحيحة أو حسنة، بل يذكرون ما ورد من صحيح حسن وضعيف. انظر، هذه 16 حديثا ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في شرعية الصلاة بالنعال. وبهذا تعلم أن لو أراد أحد أن يقول بأن الصلاة في النعال والحكم فيها متواتر كان له ذلك، لأن بعضهم يرى المتواتر 10، يرى الطائرة المتواتر 12، يرى المتواتر كذا وكذا. قال رحمه الله: باب المصلي إذا خلع عن عليه أين يضعهما. لأن عندنا 3 سنن: إما أن تصلي فين عليه، وإما أن تضعهما بين قدميك، وإنما أن تضعهما على اليسار، وسيأتي التفصيل في ذلك. قال الحديث الأول: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، لا يضع عن اليمين، يضع عن اليسار، إلا إذا كان عن يساره أحد، إذا وضعها ستكون عن يمين أخيه، فليضعهما بين رجليه. الحديث أخرجه ابن حبان كان من موارد الظمآن، والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه البيهقي. الحديث الثاني قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. الحديث رجاله رجال الصحيح، خرجه النسائي بن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي. الحديث الثالث قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب عن نيدة قال حدثنا بقية والشعيب ابن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يؤذي بهما أحدا يجعلهما بين رجليها وليصلي فيهما. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الصغير والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. الحديث الرابع قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو نعام السعدي عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فخلعنا عليه فوضعهما عن يساره. الحديث على شرط مسلم، يعني إذا السنة أن تصلي في نعليك أو تضعهما عن يسارك إن لم يكن عن يسارك أحد، أو تجعلهما بين رجليك إذا كان عن يسارك أحد. قال باب طهارة الخف والنعل، الأصل فيهما الطهارة، وإذا وقع فيهما نجس تطهر بالدلك بالتراب، لا يلزم الغسل بالماء، وإن غسلها بالماء من باب التأكيد لا حرج. قال الحديث الأول قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير عن الصنعاني عن الأوزاعي عن محمد بن كثير الصنعاني فيه كلام، محمد بن كثير الصنعاني، محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير القرشي، محمد بن كثير البصري، ما ليس فيهم ثقة إلا محمد بن كثير العبدي. عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد فيها ضعف لكن هذا في الباب. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان كان من موارد الظمآن، والحاكم قال حديث صحيح على شرط مسلم والبيهقي وابن حزم في المحلى. فإذا قال صاحب عون المعبود قلت ومحمد بن كثير وإن ضعف لكنه لكن تابعه على هذا أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي وكلهم ثقات، ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه. ثم ذكر له شهيدا الحديث الآتي. قال رحمه الله الحديث الثاني قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن زيد، قيل في ترجمته أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. هذا القول ينسب إلى ابن مبارك رحمه الله. قال عن أبي نعام السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه خلعنا عليه ووضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، يعني ما يدخل المسجد قبل أن ينظر، لعل فيهما نجاسة، لعل فيهما أذى يوسخ الفرش ويؤدي إلى أذى الناس والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان كان في موارد الظمآن وأحمد في المسند والحاكم عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي والدارمي والطحاوي والبيهقي وابن حزم المحلى. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. في الحاشية قال فائدة في التعليق على المحلى إن الطيالسي والحاكم والبيهقي رواه عن حماد بن سلمة ورواه أبو داود عن حماد بن زيد، وهذا في رأينا خطأ لاتفاق هؤلاء على أنه حماد بن سلمة لأنه لم يذكر عن أبي نعام حماد بن زيد، وكذلك لم تذكر رواية لموسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد بل هو يروي عن حماد بن سلمة، لعل الخطأ من أبي داود أو من رواة كتابه وقد صححه الحاكم على شرط مسلم انتهى مختصرا.